مع هذه السورة المباركة مع سورة الكهف، نتناول في آياتها بعض المعاني التي توصل إليها أهل العلم حتى نتدبر آيات القرآن. والغرض من التدبر أن نعمل بما علمناه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وانتهيت معكم في اللقاء السابق من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقلت إن هذا العدو اللدود للوالدين من قبل ينبغي أن نتخذه دائما عدوا، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في الآية التي بعدها: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. والهمزة هنا في قوله أفتتخذونه ليست الاستفهام، حينما أقول لك أذهبت إلى الجامعة اليوم هذا استفهام، همزة استفهام، تقول لي نعم أو لا. أذهبت إلى المحكمة اليوم تقول لي نعم أو لا. لكن حينما أقول لك أنمت عن صلاة الصبح اليوم، أنمت عن صلاة الصبح اليوم، هذا أستنكر عليك هذا الأمر، أسألك أن أنا أعلم أنك ما جئت لصلاة الصبح. فهنا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، استنكار من الله تبارك وتعالى على خلقه وعلى هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان واتخذوا ذريته أولياء من دون الله تبارك وتعالى، يتولونهم ويتبعونهم مع أنه عدو. وكأن لسان حال الآية يقول: بما أنكم علمتم أنهم أولياء فكان ينبغي أن تعادوهم لا أن تتولوهم. تماما كما تقول، لتقريب مثل لتقريب المعنى، إنسان اصطحب إنسانا سيئا فلا يزال يأخذه من سيء إلى أسوأ إلى أن زج به في السجن، تسبب له في دخول السجن. بعدما خرج من السجن وجدناه يصطحبه مرة ثانية، فنقول له: أتمشي مع فلان مرة أخرى بعد ما حدث لك منه ما حدث؟ تستنكر عليه ذلك وتتعجب، ألم تتعظ؟ ألم تعتذر؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وأنتم لا تعلمون، وأنتم تعلمون جميعا عداوة الشيطان للإنسان، والآيات كثيرة تبين ذلك. حسبك أنه أغوى الوالدين وأهبطهما من الجنة ووسوس لهما ونزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وكما قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن عبده ورسوله يعقوب عندما قص عليه يوسف الرؤيا، قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن هذه عداوة الشيطان، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا باتخاذ عدوا، قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو. هذا إخبار، هذا أسلوب خبري يخبرنا ربنا تبارك وتعالى بعداوة الشيطان لنا، ومن أصدق من الله قيلا. ثم يأتي بعد ذلك أسلوب إنشائي طلبي. أسلوب الخبري خبر يحتمل الصدق والكذب، وفي حق الله تبارك وتعالى لا يحتمل إلا الصدق. ثم بعد ذلك يأتي الأسلوب الإنشائي وهو الأسلوب الطلبي، إما أمر أو نهي. فصدر ربنا تبارك وتعالى الآية بالأسلوب الخبري لتطمئن قلوبنا لعداوة الشيطان لنا، فقال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو. ثم جاء بعد ذلك الأسلوب الطلبي الإنشائي: فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان كما لا يخفى عليكم يتبرأ من حزبه يوم القيامة، وهو يخطبهم الخطبة العصماء التي نقلها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن عداوة الشيطان واضح، فلا ينبغي أن نتخذه وليا من دون الله تبارك وتعالى. وعلماؤنا علماء التفسير تكلموا كثيرا في ذرية الشيطان، هل للشيطان ذرية؟ نقول بنص القرآن ونحن نصدق ربنا تبارك وتعالى ونصدق كلامه، نعم له ذرية. من أين جاء التوالد؟ هذه تجدها في الإسرائيليات كثيرة، يقولون إن الله تبارك وتعالى خلق لإبليس ذكرا وفرجا، فكان يناسل نفسه وباب 5 بيضات ثم جاءت من بعد ذلك الذرية. كلام لا حجة لهم عليه وتكلم فيه. ونحن نقول دائما ما كان فيه الخير والفائدة من ذكره لم يسكت عليه ربنا تبارك وتعالى يذكره، والشيء الذي لا طائل من ذكره ولا فائدة من ذكره يسكت عنه ربنا تبارك وتعالى، فلا نبحث نحن ولا نفتش. أصحاب الكهف ما أسمائهم؟ الكلب ما اسمه؟ كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. سفينة نوح كم طولها؟ كم عرضها؟ كم ارتفاعها؟ ما هذا؟ فهذه أمور سكت عنها النص القرآني لا نبحث عنها، لأننا إن بحثنا عنها في التوراة أو في التواريخ القديمة تواريخ زورت وزيفت فلن نصل فيها إلى حق. فإذا الشيء الذي ذكر في كتابنا ووضح في بعض الآي القرآن بآيات أخرى هذا الذي تستقر له النفوس وتطمئن إليه، أو وضح بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في قصص الأولين، شيء سكت عنه القرآن، سكت عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم في بيانه، نسكت نحن عنه أيضا لا نتكلفه. للشيطان ذرية؟ نعم له ذرية. كيف جاءت الذرية؟ الله أعلم كيف جاء، والله على كل شيء قدير. ولذلك قيل الإمام الشعبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: هل لإبليس من زوجة؟ وما شكلها؟ وما طبيعتها؟ فقال الشعبي كلاما جميلا، قال: ذلك عرس لم نشهده. الفرح بتاعهم ده ما حضرناهوش عشان ما اعرفش نوصف لكم لا مراته ولا كان ازاي ولا مين المأذون بتاعهم، ما نعرف. ذلك عرس لم نشهده. فالشاهد من كل ذلك ان كن وقافا عند قول الله تبارك وتعالى وعند قول رسوله صلى الله عليه وسلم فيما هو غيب. لو كانت هناك حكمة من الكشف عن المستور من الغيبيات لينتفع بها العباد كشفها ربنا تبارك وتعالى، وما سكت عنه جل وعلا ففيه خير في السكوت، الخير في سكوته جل وعلا عن هذا الغيب، ولا فائدة من ورائه، فلا تبحث وتفتش. حتى إن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فإذا البحث والتنقيب عن أشياء سكت الله عنها وسكت عنها رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون ذلك، إلا اللهم إن كانت الآية تحتمل استنباط وتحتمل يعني قراءة في المعانيها لاستخراج أحكام، هذا أمر آخر. أما الغيبيات في القصص والأشياء الغريبة التي تكلم عنها كثير من كتاب التاريخ قديما مثل الثعلبي وغيره في مسائل الغيبيات، وكانت مثلا هاروت وماروت يكتبون عنها صفحات، قصة هاروت وماروت. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب، يقعد يظل المفسرون قديما يتكلمون وأشياء لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى، وما عندهم فيها من أثارة من علم، إنما أشياء من الإسرائيليات. ونحن قلنا في بداية التفسير إن مذهبنا في الإسرائيليات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، والحديث في البخاري، بأن ما وافق شرعنا قبلناه، ما لم يكذبه شرعنا ولم يصدقه كنا معه بالحياد، وما خالف شرعنا رفضناه ورددناه. فإذا هذه أمور ومسألة كبيرة في مسألة الأصول. إذا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، يعني بئس البدل للظالم أن يتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، وآتانا كما قال ربنا تبارك وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، وقال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، حتى إننا ندين إليه بالهواء الذي نستنشقه فلا يملكه إنسان. وقلت لكم سابقا كلما كانت الحاجة إلى الشيء في الكون أكبر كلما وفره الله لنا بشكل أرخص، فحاجة الإنسان إلى الهواء أعظم حاجة، أعظم من حاجته إلى الماء، فجعله الله مجانيا. تخيل بقى لو واحد بيعب الهواء في أزايز وفي اسطوانات عشان يبيعها لك، يعمل لك أزمة لأنه يمسك حياتك بيده. ده أيام قبل ما يدخل الغاز الطبيعي في البيوت، شوف كانت الأزمات بتاعة الغاز الأنابيب البوتاجاز كانت تبقى إزاي. فتخيل غاز الأكسجين بقى اللي هو حياتك مبنية عليه في التنفس، لا تستطيع أن تكتم نفسك 3-4 دقائق على حسب اختلاف الناس، يعني أقصى مدة في المسائل القياسية، الأرقام القياسية قالوا 11 دقيقة، راجل يعني حبس نفسه 11، غاص تحت الماء 11 دقيقة، ده أقصى مدة. مش عارف بقى في الأرقام القياسية الجديدة أكثر ولا لا، إذا لا تستطيع أن تظل أكثر من ذلك، بينما تستطيع أن تستغني عن الماء ربما 18 ساعة ربما 20 ساعة، الصيام أحيانا يصل إلى 16 ساعة في شهور الصيف، تستغني عن الماء وعن الطعام. وانظر إلى نفسك في عند الفطار، تكثر من ماذا، من الطعام أم من الماء؟ من الماء والسوائل، لأنك حاجتك إلى الماء أشد من حاجتك إلى الطعام، وهكذا. فالله تبارك وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ونحن ندين إليه جل وعلا بالهواء الذي نستنشقه، ثم بعد ذلك نتخذ عدوه وعدو أبينا وذريته أولياء من دون الله تبارك وتعالى بئس للظالمين بدلا. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى قدرته المطلقة في الكون وفي الخلق، فيقول لنا بعد ذلك جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتم هنا ما أحضرتم، لأن مادة شهدة تأتي بمعنيين في قول الله تبارك وتعالى الذين لا يشهدون الزور، ممكن لا يشهدون من المشاهدة، يعني لا يحضرون الزور، والزور هنا تكون بمثابة المعازف والغناء وحفلات الرقص وإلى آخره. إذا من المشاهدة، يعني كأنه يقول الذين لا يشاهدون الزور. وأيضا تأتي بمعنى الشهادة والذين لا يشهدون الزور، من الإدلاء بقولك للشهادة، شهد فلان على فلان. أما شهد فلان فلانا يعني حضره ورآه، ولذلك يقول ربنا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشاهد من كل ذلك أن الله سبحانه ما أحضرهم، والضمير هنا يعود كما قال المفسرون إما يعود عن إبليس وذريته، أنا ما أحضرتهم يوم أن خلقت السماوات والأرض، ما جئت بهم ليحضروا خلق السماوات والأرض حتى أستعين بهم، أو ما أشهدتهم يعني ما أشهدت الخلق جميعا خلق السماوات والأرض، وما أشهدتهم خلق أنفسهم عندما خلقت أحدا، ما أشهدت أحدا على خلق أحد، ما أحضرت وما استعنت به على خلق أنفسهم، ما استعنت بهم على خلق أنفسهم. هذا دليل القدرة المطلقة لله تبارك وتعالى بأنه ما استعان بأحد في خلق أحد، وما استعان بشيء من مخلوقاته في خلق أي شيء من مخلوقاته جل وعلا. ولذلك أقول وما كنت متخذ المضلين عضدا، والعضد العون والساعد، كما قال ربنا تبارك وتعالى لموسى سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، يعني سنعينك ونرسل معك أخاك عونا لك وناصرا لك. فالله تبارك وتعالى كأنه يعلل ويبرر لماذا لا ينبغي أن تتخذوا عدوي من دون أولياء، لماذا؟ لأن لي القدرة المطلقة جل وعلا، فأنا خلقت الكون بقدرتي، وما أشهدت أحدا وما أحضرت أحدا في خلق الكون، لا السماوات ولا الأرض ولا الناس، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. والعلماء هنا لهم يعني لطيفة في هذه الآية، فيقول أصلا الآيات ماشية بالمضمر يعني بالضمير، ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، كان ينبغي يمشي السياق وما كنت متخذهم عضدا، السياق يمشي كده، إنما وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال العلماء حينما يأتي الظاهر، الاسم الظاهر مكان المضمر يعني مكان الضمير، يبقى فيه شيء من اثنين، إما لبيان قبح في المذكور أو لبيان مدح وحسن في المذكور، وهنا لبيان قبح، فالمضل الذي ضل وأضل غيره لا يصلح أن يكون عونا. ولذلك يرجع العلماء هنا بأن الآية تمشي على إبليس وذريته، فكيف إبليس الذي يضل العباد وكل سببا في ضلالهم، كيف أتخذه أو أتخذ ذريته عونا لي في خلق السماوات والأرض أو في خلق أنفس الناس؟ وما دام هو مضل فلا ينبغي أن تتخذوه أنتم عونا لكم، حتى إن العلماء ليلمحون ملمحا جيدا من هذه الآية بأنك لا ينبغي أن تكون ظهيرا لمضل، ولا أن تكون عونا لمشرك أو عاصي، ولا تتخذ مشركا أو عاصيا، ولا تتخذ ظالما عونا لك. وهذا المعنى ذكره ربنا تبارك وتعالى في قول موسى رب إني لما أنعمت علي، رب إني بما أنعمت علي فلا أكون ظهيرا للمجرمين، لا أكون ناصرا للمجرمين. إذن فلا ينبغي أن تكون ناصرا للمجرم، ولا ينبغي أن تنتظر نصرة من مجرم. وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولذلك دائما نقول لإخواننا ممن يريدون أن يطلبوا العلم، دائما يكون معك نوتة صغيرة وقلم، سجل بعض اللطائف هذه قد لا تجدها، فسجلها وأنت بتقرأ الآية تستحضرها، بتزداد قرب من الله تبارك وتعالى، لأنك كلما فهمت كلام الله تبارك وتعالى وكلما تذكرت آيات الله وتدبرت فيها كلما ازددت قربا من ربك جل وعلا. لا نريد أن نكون سميعة فقط، إنما أضبط العلم بالتسجيل، تسجيله. والله لو كنت من الحفاظ بتحفظ، ما الضبط ضبط صدر أو ضبط سطر، إما تضبط بصدرك فأنت من الحفاظ تحفظ الدرس ولن يغيب عنك، أو تضبط بالسطر تكتب، أو بتسجيل بشريط حتى تستعيد وتسترجع مرة أخرى المادة العلمية. لكنك تأتي كده عشان تبقى تسمع درس جميل وتخرج وبعد كده لا تستفيد منه بشيء وتنساه، هذا ليس بطلب علم، إنما طلب العلم يكون فيه ضبط إما بالصدر وإما بالسطر وإما بالشريط حتى تستفيد وتفيد بعد ذلك. لأن الله سائلك عما سمعت، ماذا عملت به؟ فإن عملت به فينبغي أن تنقل هذا الخير إلى غيرك، من باب من دعا إلى هدى فله أجره أجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت لما تدعو إلى هدى وتدعو إلى خير فلك من الخير بمثل ما اهتدى به الناس، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكن مجدا في طلب العلم بضبطه وبحفظه وبنية صادقة بأن تعمل بما تسمع ثم تبلغ، وهذا مذهب سلفنا الصالح عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كانوا يقولون كنا نحفظ العشر آيات فنتدبرها ونعمل بها ثم ننتقل إلى غيرها، فأوتينا العلم والعمل معا، الاثنين مع بعض، مش كثرة حفظ مع بعد عن العمل. هذه الانفصامية التي حدثت في الأمة، علماء كثر ويحفظون المتون ويحفظون الدروس ويحفظون ويحفظون ويحفظون، ثم تجد العالم من هؤلاء بعيد كل البعد عن في سلوكه وفي عمله عما يعلم. فحدثت في الأمة انفصامية، انفصام في شخصيته، فأصبح كثير من الناس يسمع العلماء ولا يصدقهم، يقول لك ده العالم الفلاني طالما بيقول بيتكلم كذا وكذا 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 وكذا، وأمواله في بنوك ربوية. انفصامية، في انفصام في الشخصية. احنا نريد أن يصدق العمل العلم. هنا تمشي، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن ما أشهدتم خلق السماوات والأرض، هذا يعني هذه جملة اعتراضية حتى نكون على بينة من أمرنا في طلب العلم. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم قلنا السياق بعد ذلك إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم هذا ظرف، والظرف السابق أن قلت لكم لابد أن يتعلق بفعل، ودائما الظروف يقدرون لها في القرآن واذكر، واذكر يوم يقول، يعني كأن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، واذكر لهم يا محمد يوم يقول ربنا تبارك وتعالى نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. طيب هنا في الآية يقول ربنا تبارك وتعالى نادوا شركائي، هذا إثبات من الله تبارك وتعالى لهؤلاء بالشركة معهم، هو يقول نادوا شركائي، حاشاه أن يثبت ذلك جل وعلا، وإنما بين ذلك بزعمهم، قال نادوا شركائي الذين زعمتم، يعني نادوا الذين زعمتم أنهم شركاء. شوفوا كده ينصروكم، هل ينفعونكم بشيء؟ نادوا شركائي الذين زعمتم، يعني التقدير خلي بالك في فعل زعم ينصب مفعولين، المفعولان محذوفان في هذه الآية، يعني زعمتموهم شركاء، كأن الآية تكون كالآتي نادوا الذين زعمتموهم شركائي، فالمفعولان محذوفان، إذا نادوا شركائي الذين زعمتم. طيب هنا الشركاء سيستجيبون، الآيات كثيرة تبين أن كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى يتبرأ من عابديه، حتى الشيطان كما استمعتم منذ قليل ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وقال لهم أيضا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن كل من اتبعته في عصيان الله سيتبرأ منك. ولذلك نقول لك الآن عاوزين بقى الاستنباط والفائدة من الآية. من الآن وأنت حي ترزق لا تطع أحدا إلا في طاعة الله. فإن أطعت أحدا في معصية الله تبارك وتعالى سيتبرأ منك يوم القيامة. وإن اتخذته شريكا مع الله تبارك وتعالى في الأمر والنهي وفضلت أمره على أمر الله تبارك وتعالى وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم سيتبرأ منك هذا الشريك. ولذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فرح كفار مكة. كانوا أساطين اللغة يعرفون ماذا يقول ربنا جل وعلا، فاهمين الآية ماذا تقول. فقالوا بس امسك على محمد عليه الصلاة والسلام. لقد عبد الآية بتقول إن الذي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني وقودها. قال بس عبدت اليهود عزيرا وعبدت النصارى عيسى ابن مريم. يبقى عزير وعيسى ابن مريم مع من عبدوهم فين؟ في النار. امسك. فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. إذن متى يدخل المعبود مع عابديه النار؟ لو رضي بعبادتهم. إذن الذين عبدوا فرعون يدخلون مع فرعون في النار لأنه أمرهم بعبادته وقال لهم أنا ربكم الأعلى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. إذن فكل من عبد من دون الله ورضي بعبادة من عبدوه فهو معهم في نار جهنم. فلا بد أن يتبرأ كل من يشار إليه بالعبودية من دون الله يتبرأ من معبوده. ولذلك احنا وجدنا في قول الله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. أول كلمة نطق بها أن سبح ربه ونزهه عن ذلك قال سبحانك. ما قال معاذ الله أن أقول ذلك لا يا رب ما قلت. لا أول شيء نزه الله عن ذلك أن يتخذ معه إله من دونه. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وده حقي. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم هذا هو الذي قلت له. كنهم عبدوني وقالوا إني إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة دي حاجة هم يسترجع لهم هم. لكن أنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية الأخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ده بيقررهم تقريرات. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوه فلم يستجيبوا له تبرأوا منه. وهنا كثير الآيات أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى إنا كنا لكم تبعا واتبعناكم في الدنيا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يقولون لهم ماذا؟ لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. إذن فاحذر أن تتبع في غير طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وضربت لكم مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل ثلاثة في سفر وأمر عليهم أميرا، وهو في الطريق أوقد لهم نارا وقال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميره فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا بل. قال أنا آمركم أن تدخلوا هذه النار. فقال الرجلان سبحان الله، احنا ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا منها، يعني احنا ما اتبعناه وأمنا بالله وتركنا الشرك ودخلنا في الإسلام لماذا؟ لنفر من النار ونطلب الجنة. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، يعني خلاص كان يبقى ده مصيرهم. ثم بيّن في آخر الحديث إنما الطاعة في المعروف، وطاعة ولي الأمر تكون في ماذا؟ في المعروف، فيما يرضي الله تبارك وتعالى. إذن فدعوهم فلم يستجيبوا وجعلنا بينهم موبقة. الموبق هو المهلك، العذاب، هلاك. فالعلماء هنا اختلفوا في مسألة وجعلنا بينهم، بين من؟ بين الكافرين بعض بعضا، بين المشركين والشركاء الذين ادعوهم، أم بين أهل الإيمان وأهل الكفر، أم بين أهل الإيمان وأهل النفاق؟ كل هذا تحتمله الآية. فمن العلماء الذين قالوا بين أهل الإيمان وأهل الكفر أو النفاق، كما قال ربنا تبارك وتعالى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم إلى آخر الآية. فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ومن أهل العلم قال الموبق هنا وهو المهلك، لأن الفعل وبق، يبق يعني من وزن وعد يعد، أو وبق يبق زي ورث يرث، معناه يدور حول المهلك والهلاك، كما في قول الله تبارك وتعالى أو يوبقهن بما كسبوا على السفن، يعني يهلكهن بما كسبت أيدي الناس الذين يركبون عليها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات، اتقوا السبع الموبقات يعني المهلكات، منها السحر وقتل النفس والزنا إلى آخره. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها يعني مهلكها، إما بائع نفسه لله سبحانه وتعالى فمعتقها من عذابه ومن جهنم، أو موبقها يعني مهلكها. إذن الموبق كلمة وبقة أو وبقة تدور حول الهلاك. إذن فجعل ربنا تبارك وتعالى بين الشركاء وبين المشركين الذين عبدوهم واتخذوهم أولياء من دون الله، سواء كان هذا الشركاء هم إبليس وذريته، سواء كان هؤلاء الشركاء حكام عبدوا من دون الله تبارك وتعالى وأطاعهم الخلق في معصية الله وحكموا غير شرع الله تبارك وتعالى والناس اتبعون في ذلك، هذه عبادة أيضا. سواء هذا المعبود كان مالا، ممكن يعبد المال، نعم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخطيفة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن يعبد الإنسان زوجته، يعرف ذلك، كيف يعرف ذلك؟ بأن يفضل أمر زوجته على أمر الله تبارك وتعالى. الله يأمره بأن يكسب حلالا، بأن يكسب حلالا، وامرات الزنانة قاعدة تقول له أنا حظ إن أنا وقعت فيك، ما تشوف بنت خالتي عاملة إيه كل سنة تصيف مش عارف فين، وكل سنة تغير أثاث البيت وكل أنا حظي هباب أنا حظي. طب أعمل إيه يا بنت الحلال؟ ما أنت عارفة المرتب أهو، أنا مالي؟ ما تتصرف، ما كل الناس بتتصرف، تقعد تزن عليه لحد ما يمد يده للرشوة ويأكل حرام، عبدها من دون الله. فضل أمرها، فضل طاعتها على طاعة الله تبارك وتعالى، وهكذا. فإذا المسألة تحتاج إلى وقفة مع النفس، وجعلنا بينهم موبقة. عندئذ رأى المجرمون النار، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها، ظنوا شكوا، الظن احتمال أحد الطرفين أو تقدم أحد الطرفين، هذا هو الظن، وهذا الذي نهينا عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فلان واقف مع واحدة منتقبة، بظن المنتقبة دي زوجته ولا حبيبته، ظن تجتنب ولا تدخل في المسألة إلا بيقين. وكلمة ظن تأتي بمعنى استيقنوا، بمعنى اليقين، في قول الله تبارك وتعالى عن الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون هنا يعني يشكون، هيلاقوا ربهم؟ ده لو شكوا في كده ما كانوش متقين، يكفرون، لأنهم بيكذبوا بالله بغيبيات الله تبارك وتعالى وأخبار الله بأنهم سيلقون ربهم. إذن يظنون هنا يعني إيه؟ يعتقدون ويستيقنون وموقنون بأنهم سيلاقوا ربهم. نرد الآن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي بعثته. أقول إن الظن يأتي بمعنى الظن، وهو ترجيح أحد الطرفين وفيه نسبة من الشك، ويأتي الظن بمعنى اليقين، كما ذكرت قول الله تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وفي قول الله تبارك وتعالى في قصة جالوت، قصة طالوت وجالوت: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الفئة الأخيرة التي ثبتت في وجه جالوت ونصرهم الله تبارك وتعالى بعدما دعوا بالدعاء المشهور: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، الآية. وكذلك في قول الذي سيأخذ كتابه بيمينه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في زمرة هؤلاء، فيقول ماذا؟ ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. معنى ظننت هنا إيه؟ أيقنت واعتقدت تمام الاعتقاد بأني سألقى حسابي، وبناء على ذلك عملت لهذا اليوم. إذا الظن هنا بمعنى وظنوا أنهم مواقع، يعني داخلين فيها ما فيش مهرب لا مفر، يعني اعتقدوا تمام الاعتقاد لما رأوا النار وعاينوها بأنهم سيدخلونها ولم يجدوا عنها مصرفا، ما فيش مهرب. لأن لابد أن تعلم أيها الحبيب بأن كل من خفته في الدنيا تهرب منه، أما الله إن خفته ففر إليه. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ففروا من الله ولا إلى الله؟ إلى الله. أين أنت؟ تحت سمائي وفوق أرضه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ففرارك ينبغي أن يكون إلى الله. وقعت في الذنب لا تفر من الشرطة، وقعت في المعصية لا تفر من الشرطة، إنما فر إلى الله بالتوبة والرجوع إليه والإنابة، هذا هو الفرار الحقيقي. أما مصرف عن الله سبحانه وتعالى فلا مصرف منه إلا إليه جل وعلا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، يعني داخلوها، ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الأمثال ضربها ربنا تبارك وتعالى كما قلت لكم سابقا في كتابه كثيرا ليعتبر الناس. والمثل هو القول المضروب الشائع في الأفاق بيصبح من المسلمات عند الناس، كما تقول العرب في أمثالها: قطعت جهيزة قول كل خطيب. وكما تقول العرب أيضا في أمثالها: وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. امرأة كانت لها عين تبرز زرقاء اليمامة، كانت تروح عدلك الحمام هو طاير، فيقولوا مثلا حمام 99، لا ده 15 ده 20. فلما تقول حذامي وتبص كده وتقول لهم لا دول 15 يبقوا 15، فضرب بها المثل في النظر. كذلك تضرب العرب الأمثال في شتات الناس: تفرقوا أيادي سبأ، قوم سبأ تفرقوا وشتتوا، منهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى مصر ومن ذهب إلى الحجاز، هم أصول العرب بعد إيه دمار سد مأرب، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل من خمر وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور. وقال ربنا تبارك وجعلناهم أحاديث، يعني أمثال تضرب. فالمثل هو القول المضروب الشائع في الأفاق كمسلمة من المسلمات. هذه الأمثال ضربها ربنا تبارك وتعالى كثيرا في كتابه وصرفها ورددها كثيرا وكررها. صرفنا يعني كثرنا ورددنا وبينا للناس موعظة بعد موعظة ومثل بعد مثل ليعتبروا ليهتدوا ليرجعوا إلى ربهم. مثلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الآية. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بكل آية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا في الإسراء. وفي الآية التي معنا: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ليذكروا فما زاد وما زادهم إلا نفورا. إذن يضرب ربنا تبارك وتعالى الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال كثيرة في كتاب الله. ضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وأيضا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فأمثال كثيرة. وضرب الله مثلا أيضا بالرجل الذي آتاه الله العلم والحكمة ففضل الحياة الدنيا على علمه وباع علمه ودينه من أجل المناصب والكراسي. قال جل وعلا: واتل عليه مثل الذي واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. انظر إلى مثله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهكذا أمثال كثيرة. ضرب الله مثلا لليهود الذين أنزلت فيهم التوراة ولم يعملوا بها بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وهكذا الأمثال كثيرة في كتاب الله. وأمام الأمثال فريقان، فريق يهتدي وفريق يضل. قال جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يرد عليهم ربنا سبحانه وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ولما ضرب ربنا تبارك وتعالى المثل المشهور في سورة الرعد بالحق والباطل، مثل رائع، قال جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أما نزل المية على الأرض مش السيل، السيل في مية تحته في زبد رابي رغوات فوق، زي ما بتيجي الموجة في الشاطئ، تلاقي لما بتقلب على الشاطئ في فقاقيع، هذا هو الزبد. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثال، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الذهب لما بيجوا يدخلوه في النار، أصل سبائك الذهب أو أصل التراب الذهبي بيدخل في النار، يصبح سائلا، يجي الشوائب فوق الوشة الشال ويبقى النقاء بتاع الذهب اللي هو تحت، وذلك في ذهب 18، في ذهب 20، في 22، في 24 اللي هو أعلى نقاء. ليه النسب دي إزاي؟ ده في لسه نسبة شوائب، أعلى نسبة شوائب في 18، وفي كمان 14. الأقل من الشوائب في 18، الأقل من الشوائب فين؟ في 20، الأقل من الشوائب في 21، أقل من الشوائب ما فيهوش شوائب خالص 24. إذن في قول الله تبارك: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، اللي هي الشوائب. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء اللي هو الباطل، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أمثال عظيمة. بعدها على طول: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه لافتدوا به. إذن فالأمثال أمامها الناس، منهم من يعتبر بها ويعقلها ويتعظ بها وتقربه من ربه ويستفيد منها، ومنهم من ختم الله على قلبه، فمهما أتيته بالأمثال والمواعظ والعبر لا تحرك له ساكنا. قلوب ماتت، والميت كما قال الشاعر: إنما الميت ميت الأحياء. مش الميت اللي احنا قبرناه ودفناه فخلاص عرفنا مصيره، إنما الميت الحقيقي ميت الأحياء اللي قلبه مات. فلا يعتبر من آية ولا يعتبر من حديث ولا يتعظ، ويظل في غيه ويظل في عصيانه لله الواحد القهار. هذا هو الميت الذي لا يهتدي بهدى الله. قال عنه ربنا تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالميت ميت الأحياء، مش ميت الأموات. الميت ده خلاص عرفنا دفناه، لكن الميت الحقيقي اللي هو بيمشي يتحرك أمامك هو قلبه مات، لا يعتبر بقول من الله ولا يعتبر بقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعظ، ويظل في بطش وجبروتي وظلمه كأنه سيخلد في الدنيا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا صرف الله تبارك وتعالى الأمثال للناس في القرآن وضربها ليعتذر الناس، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اختلف العلماء في التفسير، هل يقصد بالإنسان المشرك الكافر هو الذي يجادل كثيرا، أم أن جنس الإنسان يجادل؟ جنس الإنسان يجادل، وليس كل الجدل مذموما، فهناك جدل بالحق وهناك جدل بإيه؟ بالباطل. ولذلك قال ربنا تبارك وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. والذين كفروا في نفس الصورة هنا يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. إذن هناك جدل بالحق وهذا الذي أمرنا به. قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدل بالحق مطلوب. الجدل هو الممارة. حتى أصل المادة من الجدل. جماعة اللي راحوا الأرياف بيجيبوا الليف بتاع النخل فيجدل نسيرة على نسيرة وتبقى حبل. هذا هو الجدل أصلا. كل منهما يلوي كلامه على كلام الآخر ليفوز ولينتصر. هذا أصل الجدل، أصل المادة اللغوية. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فإذا هناك جدل بالحق وجدل بالباطل. جدل بالباطل كما فعل ربنا، كما بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه ما كان من أمر إبراهيم مع النمرود بن كنعان، حينما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال ماذا؟ قال أنا أحيي وأميت. طيب يا عم أنت تحيي وتميت إزاي؟ قال هجيب اثنين، واحد أحكم عليه بالإعدام نقطع رقبته والثاني نعفو عنه. شوف الغبي. الإحياء والإماتة هنا ليس هذا المقصود. هنجيب لك جثة ميتة وتقول لها قومي تقوم، هذا هو الإحياء. فلما وجد إبراهيم أنه أن هذا المجادل غبي، ما مش هيقول له ازاي تعمل ازاي لا، نقلوا الى قضية اخرى ما فيهاش احتمالين. يبقى دي فيها احتمالين، قضية الاحياء والاماتة بفهمه الغبي وجد لها مخرجا احتمالا اخر وان كان مخرج باطل اصلا. قال يا عم سيبنا الموضوع ده، فان ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بس العملية انت كل يوم الشمس تطلع من جهة الشرق، انا عايزك بكرة تطلعها من الغرب. قال ربنا تبارك وتعالى فبهت الذي كفر. بهت يعني انقطعت حجته. هيقول ايه يعني؟ يحط ستاير عشان يحجب الشمس من الشرق ويجيب نور قوي يطلعه من الغرب ويقول لك الشمس طلعت اهي؟ ولو عملها المنافقون ايضا يقولوا الشمس طلعت اهي، انت اعمى مش شايف ما الشمس طلعت من الغرب. اذا هنا انقطاع الحجه. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وروى أهل التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتب عليا وفاطمة في فوات تقريبا صلاة فجر أو صلاة ليل، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله متى أرسلها قمنا. صح ده، الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. واضح؟ فسيدنا علي بيجادل بحق، فعاوز يوجد مبرر له في أنه نام ليه عن صلاة الصبح أو عن صلاة الليل. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو غضبان وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالشاهد من كل ذلك مع كل هذه الأمثال التي صرفها ربنا تبارك وتعالى من الناس من ينتفع بها ومن يعتبر بها ومن يقترب بها بسببها إلى الله تبارك وتعالى وتقرب إلى ربه، ومنهم من يجادل في آيات الله وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى الأحد القادم بين المغرب والعشاء. واعتبر من كل ما يتلى عليك ويقال لك على أساس أنك تأخذ على نفسك العهد بأنك تعمل بما سمعت، لكن احنا نقعد سميعة ونتبسط من درس تفسير او من درس تجويد او من خطبة او من موعظة ثم بعد ذلك يذهب كل منا الى بيتي فينسى، فهذا سنحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فاتبعون احسنه. اللهم احسن لنا الختام اجمعين. اللهم انا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.